بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية، الدلو والقدرة. قال: رواه أبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث والآثار المتعلقة بمشروعية العارية، وأنها مما شرع ورخص فيه، وأنها إنما هي من باب الارتفاق والتعاون على البر والتقوى، حيث إن الإنسان يعين أخاه المسلم بتمكينه من الاستفادة من العارية، وهي من الأمور الجائزة التي شرعها الإسلام، فهي من أواصر المحبة ومن الأسباب التي تؤدي إلى التواد بين المسلمين. ولهذا الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فبين أن منع الماعون من الأسباب التي تؤدي إلى سخط الله، والتي تؤدي إلى عقوبة الرب سبحانه وتعالى لمن يحدث ويقع منه ذلك، وجعلها من خصائص أهل المعصية، ومفهومه أن أهل الطاعة وأن أهل التقوى وأن أهل العلم لا يمنعون الماعون، بل يبذلون ذلك على سبيل الارتفاق وعلى سبيل التعاون على البر والخير. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الماعون، يعني إعارة الماعون، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية. والماعون بينه الحديث بقوله: الدلو والقدرة وغيرها من أدوات الاستعمال. ويقال إن الماعون يراد به الزكاة، مأخوذ من المعني بمعنى الشيء القليل. ولما كانت الزكاة المفروضة في المال شيئا قليلا وشيئا يسيرا سميت بالماعون. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث أعم، يندرج تحته دفع الزكاة وإعارة الأدوات وما يحتاجه الناس وقد كان الناس في الزمن الماضي يستعير بعضهم من بعض الطعام والشراب والأدوات وغير ذلك، فهم يستلفون الطعام ويعيدونه عندما يتيسر لديهم، ويستعيرون الطعام أيام الجدب ويعيدونه أيام الحصاد وغير ذلك، وهذا من باب الارتفاق. ولذلك عندما يتحدث أهل العلم عن العارية يتحدثون أيضا عن القرض، ويتحدثون عن الوديعة، وكلها من باب الارتفاق بين الناس ومن باب التعاون على البر والتقوى. ولهذا قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية. ثم فسر هذا الماعون بقوله الدلوة والقدرة. أما القدر فالمراد به الآنية التي يطبخ بها، والدلو هو الآنية التي ينزح بها الماء من البئر، وهي تكون من الجلد أو من غيره مما يستخدمه الناس. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الخبر، قال: الحديث سكت عنه أبو داود، يعني أورده في السنن ولم يضعفه، وأبو داود أشار في كتابه إلى أنه إذا أورد الحديث وسكت عنه فهو صالح للاحتجاج أو صالح للاستشهاد، ولذلك هو صالح عنده. قال: وحسنه المنذري في ما تتبعه وتعقب به أبا داود، حيث اختصر المنذري كتاب أبي داود وتتبعه فيما سكت فيه مبينا موافقته ومخالفته، فقال: إن هذا الحديث حسن، يعني صالح للاحتجاج، يعني صالحا للاحتجاج. قال: وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما فسرا قوله تعالى: ويمنعون الماعون، أي متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك مما اعتاد الناس أن يستعيره أو يستعيروه فيما بينهم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: الماعون الماء والنار والملح، يعني يتستلفه الناس فيما بينهم ويستعيرونه فيما بينهم. وهذا الحديث يؤيده ما جاء من الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منع فضل الماء وفضل النار وفضل الملح، وأن الناس يشتركون في هذه الأمور الثلاثة لاحتياجهم ولأنها من ضروريات الحياة. فالناس يحتاجون إلى النار لكي يوقدوا على النار ما يحتاجون إليه من طبخ ومن تسوية طعام ونحوه، ويحتاجون إلى الملح لأن الملح من الأمور الضرورية ومن الأطعمة الضرورية التي يحتاج إليها الجسم، والتي يضطر أو التي يضطر إليها الجسم، فإن الجسم إذا فقد الملح يصاب بالتلف ويصاب بالمرض، ولذلك كان الملح من الضروريات. ولهذا عد الملح من الربويات، وعدة من الأمور من الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها المنع ولا يجوز فيها الحبس لحاجة الناس إليها كاحتياجهم للماء واحتياجهم للهواء. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير الماعون يعني الشيء الذي يحتاجه الناس الماء والنار والملح. وقيل الماعون هو الزكاة. واستدل الشوكاني على أن الماعون يطلق على الزكاة بقول الشاعر: قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليل، أي من شأنهم ومن عادتهم أنهم لا يمنعوا الزكاة. فعبر عن الزكاة بالماعون. ويقول الإمام الشوكاني إن تفسير الزكاة بالماعون مأخوذ من المعني بمعنى الشيء اليسير. ولما كانت الزكاة حقا ومالا يسيرا في مال الأغنياء سمي بالماعون. قال في الكشاف: والمراد بالكشاف يعني كتاب الإمام الزمخشري الذي شرح فيه كتاب الله، كتاب من كتب التفسير اسمه الكشاف. وقد يكون منع هذه الأشياء محظورا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار، لأن الناس تتوقف حاجاتهم عليها ويريد بها الماء والملح والنار. وجاء في بعض الروايات أن الكلاء بدلا من النار. قال: وقبيحا في المروءة يعني منعها في غير حال الضرورة. قال: وأخرج أبو داود والنسائي عن بهيسة قال بضم الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء التحتية بعدها سين مهملة: بهيسة الفزارية منسوبة إلى قبيلة فزارة. عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبله ويلتزم يعني جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعل ذلك تطلعا إلى التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وبجسده، تطلعا إلى حصول بركته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم قال يا رسول الله، يعني بعد أن نال بغيته من التصاق جسده بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل جسد النبي صلى الله عليه وسلم والتزامه، قال يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ يعني ما الشيء الذي يتعين على الناس أن يبذلوه وأن من امتنع عن بذله يعاقب ويؤاخذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: الماء. وقد وردت أحاديث في منع فضل الماء كما مر بنا، وأحاديث في النهي عن بيع فضل الماء. وهذا كما مر أنها المياه التي تكون في الآبار أو المياه التي تكون في الأنهار، فإن الإنسان يأخذ كفايته ولا يجوز له أن يبيع ما زاد عنها، يعني إذا لم يحوزه. أما الماء الذي يحوزه في آنيته فله أن يمنعه لاختصاصه به، خصوصا إذا كان محتاجا إليه. وأما الذي يمنع بيعه ما كان يعني زائدا عن الحاجة زائدا عن الاستعمال، كإنسان حفر بئرا في ملكه فليس له منع فضل الماء، وكذلك من يمر به العين أو يمر به النهر فإنه يأخذ كفايته ولا يجوز له أن يمنع الآخرين من الاستفادة من ذلك الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ يعني مرة أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام: الملح، ويراد به الملح الموجود في الممالح والموجود في أماكن وجود الملح. أما ما اختصه الإنسان وما اشتراه وما حازه وما كان في حوزته مما يستعمله فهذا لا ينبغي، يعني له أن يمنعه، وإن منعه فله ذلك للاختصاص الذي حصل عليه بشرائه أو بحيازته، لكنه ليس من المروءة أن يمنعه المضطر والمحتاج، بل إن إعطاءه وإعارته ومنحه من مكارم الأخلاق. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ يعني للمرة الثالثة. قال: أن تفعل الخير خير لك. وهذا من باب العموم والتعميم بعد التخصيص، فإنه في الأول خص الماء ثم خص الملح ثم عم، يعني لا ينبغي لك أن تمنع كل خير يمكنك أن تقدمه لغيرك، فإن هذا من تمام الإيمان ومن مكارم الأخلاق. يقول الإمام الشوكاني، وسيأتي حديث بهيثة، حديث بهيثة هذا في باب إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات، وهو الباب الذي يلي هذا الكتاب. قال: وروى ابن أبي حاتم عن قرة بن دعموس النميري أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما تعهد إلينا؟ قال: لا تمنع الماعون. قالوا: يا رسول الله، وما الماعون؟ قال: في الحجر والحديد وفي الماء. قالوا: فأي الحديد؟ قال: قدوركم النحاس وحديد الفاس التي أو الذي تمتهنون به. قالوا: وما الحجر؟ قال: قدوركم الحجارة. لكن يقول: وهذا حديث غريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل وحث الناس على أن لا يمنعوا ماعونا، لأن الله سبحانه وتعالى ذم من يفعل ذلك، وأن هذا ليس من مكارم الأخلاق، وإنما هو دليل على سوء الخلق وعدم تمام الإيمان، لأن التعاون بين المسلمين مطلوب، كما جاء في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله: قدوركم النحاس، أي المصنوعة من النحاس، والحديد الفأسي، يعني والفأس التي تستخدم في التكسير، تكسير الحطب أو تكسير اللحم وغير ذلك مما يحتاجه الناس ويستفيدون منه. وهكذا قوله: قدوركم الحجر، الحجارة، يعني القدور المستخدمة من الحجارة، فإن الناس كانوا ينحتون من الحجارة ما يهيئونه ليطبخوا فيه وليعدوا فيه طعامهم، فالحجارة يعني تستخدم لتصنيع القدور ونحو ذلك. قال: وروي عن عكرمة، يعني مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة. أن رأس الماعون يعني أن الماعون يطلق على أشياء أولها الزكاة، وهذا سبق الإشارة إليه، فكأن هذا الأمر معلوم، كأن هذا الأمر معلوم في عهد التابعين، فيطلقون وصف الماعون على الزكاة. إيش؟ إيه؟ حاضر. قال فيطلقون رأس الماعون يريدون به زكاة المال، ويريدون به أشياء أخرى. زكاة المال عندما تخرج تعطى ويملكها الفقير بأخذها لأنها حق له، أما الماعون الذي يعار فإن الفقير أو فإن المستعير إنما يملك الانتفاع به دون ملك عينه، لأنه يلزمه أن يرده. وضرب مثلا لما يستعد لما يستعار ويرد، قال المنخل، والمراد به ما يستخدم في التفريق بين الطعام الذي يدق أو يطحن، فإن الطعام إذا طحن الحبوب هذه الحبوب إذا طحنت تنخل بحيث توضع، ويهز المنخل يتسرب إلى داخل أو إلى داخل المنخل، يتسرب ما رق من الطحين ويبقى ما غلظ، فهي أداة تستخدم لتطيب الطعام، وتستخدم للتفريق بين ما نعم من الحبوب التي تطحن وبين ما غلظ منها. وهذه الآلة تسمى بالمنخل، وكان الناس يستخدمون المنخلة قبل أن يعرف في هذه الأيام يستخدم من ألياف النحاس، كان الناس يستخدمونه في الأزمان الماضية من الشعر، يعملونه من الشعر، يأخذون الشعر وينسجونه على هيئة معينة، وهذا النسيج يفرق بين ما رق وما غلظ من الأطعمة المطحونة، يسمى بالمنخل. ثم تطورت صناعة المناخيل، فأصبحت اليوم أنواعا كثيرة تنخل بها أشياء كثيرة، الحبوب تنخل بها، المعادن تنخل بها، الجواهر كالماس وغير ذلك، كل هذا من أنواع المناخل. قال المنخل والدلو والإبرة، والمراد بها الآلة التي تخاط بها الثياب تسمى بالإبرة. وهذه من الأشياء التي يحتاج الناس إليها ويستعيرونها، وينبغي للإنسان إذا ما طلبت منه أن يبذلها ولا يمنعها. قال وروى ابن أبي حاتم أن الماعون العواري، يعني جمع عارية، وأصل الماعون قال من المعني وهو الشيء القليل، فسميت الزكاة ماعونا لأنها قليل من كثير، أي لأن المال الذي يؤخذ من الغني كي يعطى للفقراء شيء يسير جدا، فهو لا يزيد في غالب الأحيان عن 2.5% في الأموال، وقد يزيد قليلا كما هو الشان في زكاة الحبوب والثمار، فإن ما جناه الناس وما جمعوه من غير مؤونة بمجرد أن بذروا الحبوب ثم نزلت الأمطار ونبت الزرع إلى أن نما واشتد وصلح وأخرج الثمرة، فإن الله سبحانه وتعالى فرض فيه العشرة، ولذلك جاء في الأثر أن ما سقي من السماء وبالأسياح وبالأمطار وبالأنهار فيه العشر، وأن ما سقي بمؤونة فيه نصف العشر، ونصف العشر يساوي الخمس، يساوي 5%، 1/20. وأما العشر فواحد على عشرة. وأما الأموال ففي الغالب لما كان فيها وفي تنميتها نوع من التكلف ونوع من العمل جعلت الزكاة فيه ربع العشر، يعني 2.5%. لذلك كانت شيئا يسيرا جدا لا تؤثر على أصحاب الأموال. نعم. يسأل يقول: الماعون إذا تلف هل يضمن أو لا؟ هذا الموضوع كان مر معنا في درس البارحة وما قبله، وهو أن الأصل أن العارية تضمن إذا تعدى المستعير، أما إذا لم يتعدى المستعير وحافظ عليها لكن تعرضت لتلف خارج عن إرادته فهي غير فلا تضمن، لأن إعارة الشخص ماله للغير فيه إذن بالاستخدام، والإذن بالاستخدام فيه إذن بشيء من التلف، لأن الغالب أن الإنسان إذا استخدم شيئا فهذا الاستخدام له تأثير أو هذا الاستخدام فيه تلف ولو كان هذا التلف يسير. فأنت إذا أعرت إنسانا ثوبا يلبسه فإن لبسه للثوب يعرضه للاتساخ الذي يتطلب الغسل، وهذا فيه إتلاف. وهكذا عندما تعيره القدرة يطبخ فيه فإن الطبخ فيه شيء من الإتلاف، وهكذا كل إعارة، فكأنك أذنت له بهذا القدر من الإتلاف. فإذا تلفت العارية بدون تعد من المستعير وبدون تفريط من المستعير فإنها لا تضمن. أما إذا كان فيها تعدي كأن أعرته الثوب ليلبسه فذهب وأجره أو ألبسه غيره فهذا يعتبر تعدي وتجاوز يستوجب الضمان. وهكذا لو أعرك إنسان مثلا بيتا تسكنه فذهبت وهدمت بعض جداره وتجاوزت في القدر المطلوب بأن أسكنته أكثر من القدر المطلوب من السكان حيث زحمت وأسأت استخدامه، فإنك تتضمن هذا التلف الذي يقع منك. وقد عرفنا أن ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله حيث رجح ضمان العارية على الإطلاق، وأنه اعتبر ما رواه قتادة عن الحسن أنه معارض لما روى الحسن عن سمرة في أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقد جمعنا أو جمع العلماء بين هذه النصوص بأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه إلا إذا لم تتعد، فعدم التعدية وعدم التفريط والمحافظة لا يستوجب الضمانة. ها؟ فين؟ إيه، لأنه الأصل أن الحسن لما سئل، الحسن لما سئل قال هذا أمينك فكيف تضمنه، فبين أن المؤتمن لا يضمن والمعار مؤتمن. قال وكذلك الصدقة وغيرها، وهذه التفاسير ترجع كلها إلى شيء واحد وهي المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب الماعون المعروف، وفي الحديث كل معروف صدقة. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: وعليها درع قطري ثمن 5 دراهم، كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. قال: رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث تبين فيه عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان عليه الناس في أول الإسلام، فإنها كان عندها ثوب، المراد بالدرع هو الثوب، ولفظة الدرع في ثياب النساء مذكرة، وفي آلة الحرب مؤنثة، يقال فلان اشترى درعا تقيه من الحرب او من السيوف، ودرعه مرهونة، كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، نظير عدد من أصوع من الطعام. ويقال هذا درع المرأة يعني ثوبها، فلفظه لفظ مذكر، والمرأة تلبس الدرع يعني المراد به القميص الخاص بها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي بداية الإسلام وبعد الهجرة كان عندها ثوب قطري نسبة إلى المكان الذي ينسج فيه ذلك الثوب، كانت الأثواب تنسج وتنسب إلى محل صناعتها، وقطر يقال إن مدينة في البحرين، والبحرين كما هو معلوم أنها المنطقة التي تسمى اليوم بالمنطقة الشرقية، ولعلها يعني مدينة قطر أو المكان المعروف اليوم بقطر كان مصدرا لتلك الثياب، وكانت تستخدم من القطن، يؤخذ القطن وينسج خيوط ثم يحاك منه الثياب. هذا الثوب تقدر قيمته بخمسة دراهم، وهذا التقدير دليل على أن الثوب كان يعني رخيصا ولم يكن غالي الثمن، لكن لما كان غير موجود ولما كان الناس غير قادرين على شراء مثل ذلك الثوب كانوا يستعيرونه منها رضي الله عنها. تقول: ما كانت امرأة في المدينة تقينوا، ومعنى تقين يعني تخضع للقينة لكي تصلحها ولكي تزينها، إما عن طريق التمشيط أو عن طريق الحناء، بمعنى أنها تزينها. وهذا في الغالب إنما كان يستخدمه الناس عندما تزف المرأة إلى زوجها، وعندما يكون عرس المرأة فكانت تستخدم وتستعير ذلك الثوب كي تتجمل فيه وتتحلى فيه، فلعله كان يعني ذلك الثوب على هيئة وشكل يزيد في جمال المرأة وفي تحليها، فكنا يعني نساء المؤمنين في ذلك الزمان يحرصنا على أن يستعرنا هذا الثوب من عائشة رضي الله تعالى عنها لكي يتجملنا فيه. ولهذا قالت تقول: ما كانت امرأة تقيا إلا استعارت منها ذلك الثوب. وعائشة رضي الله عنها إنما قالت ذلك لكي تبين للناس أن المسلمين كانوا في أول أمرهم كانوا في ضنك وكانوا في شدة وكانوا في حياة صعبة لا تمكنهم من أن يشتروا ثوبا قيمته خمسة دراهم، ولذلك كانوا يستعيرون هذا الثوب منها رضي الله تعالى عنها. يسأل يقول: رجل بات ليلة يوم المزدلفة، يعني بات في المزدلفة ليلة العاشر من رمضان، من العاشر من شهر ذي الحجة، وفي يوم العيد رمى جمرة العقبة ووصل مباشرة إلى مكة وقعد هناك في مكة، ولكن يأتي يرمي الجمرات الثلاثة في أوقاتها بعد الزوال، وبعدما يرمي يرجع إلى مكة ولم يبت بمنى أيام التشريق، فماذا عليه؟ يعني هذا الحاج ترك واجبا من واجبات الحج وهو المبيت في منى ليالي أيام التشريق، لم يبت في منى وبات في مكة. الجواب: ما السبب الذي حمله على المبيت في مكة وعدم المبيت في منى؟ إن كان فعله ترفها يعني بدون سبب، لكنه آثر البقاء في مكة، البيت نظيف والغرفة مكيفة ولا يجد من يضايقه، بخلاف المبيت في منى الخيمة شديدة الحرارة ضيقة بما فيها من الناس. يعني ترك المبيت في منى من باب الترفه، فهذا ترك واجب يجبره بدم، عليه أن يذبح فدية لأهل مكة يقدمها لفقراء الحرم، لأن المبيت في منى واجب من الواجبات من واجبات الحج، ومن ترك واجبا ترفها جبره بدم. فإن لم يكن مستطيعا يعني عند الحج ما عنده مال يصوم 10 أيام، لأن أهل العلم قاسوا ترك الواجبات على المتمتع، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ولما كان صيامه الأيام 3 قد تعذر أداؤه في الحج لزمه أن يصوم 10 أيام إن شاء في مكة وإن شاء في بلده. أما إذا كان من ترك المبيت في منى لعذر كالمريض الذي أصيب بمرض ونقل إلى المستشفى، أو أصيب بمرض وكان مجهد ومنهك ونصحه الأطباء بالبقاء في مكة للراحة، فمثل هذا لا يلزمه الهدي لأنه معذور. وكذلك من ترك المبيت في منى لارتباطه بعمل يتعلق بالحجيج، مثل الأطباء الذين يكلفون بالعمل في المستشفيات، والممرضون، وكذلك السقاة الذين يوفرون الماء والحاجات للحجاج، السقاة، الرعاة، ويلحق بهم كل من له ارتباط بأعمال الحج، مثل البعثات، بعثات الحجاج المسؤولة عن ترتيب أمور الحجاج، والذين يضطرهم عملهم إلى الخروج من منى وعدم المبيت بها، فإن هؤلاء يعذرون ولا يلزمه المبيت في منى. وما قصروا فيه من المبيت في منى يعفو الله عنه إن شاء الله. كذلك من جاء إلى منى وفتش عن مكان وبحث عن موضع ليبيت فيه فلم يجد، واضطر إلى العودة إلى مكة للمبيت فيها، فهذا يسقط عنه المبيت لعدم القدرة عليه. فالمسألة تتوقف على حال الإنسان، والسائل يا أدرى بحاله، فإن كان قد ترك المبيت ترفها فيلزمه الفدية، أما إذا كان من أهل الأعذار فقد عرفنا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار. نعم. فدية واحدة، نعم، عن كل الليالي، سواء ترك المبيت في كل الليالي أو ترك المبيت في ليلة واحدة من الليالي، لأن المبيت في منى الليالي كلها يعتبر عملا واحد، فمن تركه كله أو بعضه الحكم في ذلك سواء. نعم. ما فهمت سؤالك.
النهار.
ها؟
الحاج.
ايه؟
ما عنده شو، ما عنده بلاصة اللي يبعد فيها، المكان اللي يرتاح فيه في مينة يرمي.
نعم.
والصباح يمشي للمكة ويظل فيها، وبعد العشية يبات مكة. المدينة.
هذا قد أدى الواجب لأن المطلوب أن يبيت في منى، وكونه يذهب في النهار إلى مكة أمر مباح جائز. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في النهار إلى مكة، لكن الروايات المشهورة الثابتة أنه بعد أن ذهب إلى مكة في يوم العيد وطاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى وصلى بالناس الظهر بقي فيها ولم يخرج حتى اليوم الثالث، لأن الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، والمراد بها البقاء في منى، ومحل الذكر إنما هو منى وليس غير ذلك. لكن إذا خرج الإنسان إلى مكة بالنهار ليقضي حاجات له ثم عاد بعد ذلك بالليل وبات ووصل إلى منى قبل منتصف الليل الأول فإنه يعتبر قد بات. لا بأس، إذا أرسل معك مالا وقال لك تصدق به على الفقراء في مكة والمدينة فتتحرى الفقراء وتعطيهم، لأنه قد وكلك. ومن فعل ذلك يعرف أن الحسنة في مكة وفي المدينة تتضاعف، لذلك هو يريد أن يبر ويتقرب إلى الله بتقديم العون لفقراء الحرمين، فأن ذلك لا بأس به. نعم. يقول ما الحكم فيما إذا ترك أكثر من واجب؟ رجل ترك الرمي وترك المبيت في منى، فهل يلزمه فدية واحدة أو أن كل نوع من أنواع الواجبات المتروكة عليه فدية؟ الجواب إن أعمال الحج مختلفة ومتنوعة، وأن من ترك واجبا من واجبات الحج يلزمه فدية لذلك الواجب. فإذا ترك الإنسان الإحرام من الميقات أو ترك البقاء في عرفة إلى الليل أو ترك المبيت بالمزدلفة أو ترك الرمي وترك المبيت بمنى، فإن كل واحد من هذه الأشياء يلزمه فيها فدية، ولا تتداخل الفديات إلا إذا كانت ذات نوع واحد، كأن ترك الرمي كله أو ترك رمي يوم ويوم أو رمى بعض الجمرات وترك رمي بعضها، فهذا يعتبر نوع واحد وعمل واحد يجزئه فدية واحدة. ولو أن إنسانا ترك واجبا يتكرر مثل المبيت في منى، مطلوب منه أن يبيت ليلة 11 وليلة 12 12 وليلة 13 للمتأخر، وترك الإنسان المبيت أول ليلة وبعد ذلك ذهب وفدى عن تلك الليلة ثم لم يبت لليلة التي بعدها، يلزمه فدية أخرى، لأن الفدية التي ذبحها لما سبق ولا تشمل ما يأتي. ولذلك من ترك واجبا يتكرر إذا أراد أن يفدي يفدي بعد أن ينتهي من ذلك العمل. أما إذا فدى عما سبق وارتكب ووقع في نفس الأمر الذي فدى عنه فيما سبق عليه أن يعيد الفدية مرة أخرى. نعم
يا شيخ، ما الحاجة إذا اختلف الترتيب ديال الرسم
في ما فهمت السؤال.
كبيرة والنهار الثاني العيد من الجمع
في
نفس
الجمرة
الكبيرة.
ما فهمت السؤال.
ما رتبش الرجم.
ها؟
ما رتبش الرجم.
ايش ما ركبش؟
ما رجمش بالترتيب.
ما رتب الرجم. النبي صلى الله عليه وسلم رمى في أول يوم، يوم العيد، جمرة العقبة الكبرى، جمرة العقبة التي تسمى بالجمرة الكبرى، وهي آخر جمرة في منى مما يلي مكة. رماها بسبع حصيات وقال للناس خذوا عني مناسككم. وفي اليوم الحادي عشر رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال، رمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وقال للناس خذوا عني مناسككم. وهكذا فعل في اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر. ورميه صلى الله عليه وسلم وأمره الناس بأن يتأسوا به استنبطوا منه وجوب ترتيب الرمي. فإذا رمى الإنسان على غير ترتيب، مثلا لو جاء شخص ورمى في يوم الحادي عشر الجمرة الكبرى أول، ثم رمى بعد ذلك الجمرة الصغرى ثم الوسطى، نقول له رميك للجمرة الصغرى ثم الوسطى صحيح، وعليك أن تعيد رمي الجمرة الكبرى حتى يصح ترتيبك للرمي. وهكذا لو فعل في اليوم الثاني، بدأ بالوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى، نقول له إنما رميته من الوسطى ثم الصغرى، من الوسطى ثم الكبرى باطل، وعليك أن تعيد رمي الوسطى ثم الكبرى مرة أخرى، يعني لكي تحافظ على الترتيب. فإن فعل ولم يرتب ومضى، نقول له عليك فدية لعدم الترتيب لأنك تركت جزءا من الواجب. يقول رمى الجمرات يوم العيد في مكان زوجتي لأسباب الزحام. رجل معه زوجته وجاء بها ليرمي ووجد الزحام الذي لا يمكنه من الرمي، أو لا يمكن زوجته من الرمي هذا الزحام، خشي على زوجته منه ورمى عنها، نقول إن شاء الله رميك عنها جائز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا رمى عن نفسه يرمي عمن أنابه بعده مباشرة، يعني إذا جاء الجمرة الصغرى يرمي عنه ثم يرمي عن زوجته، وعندما يأتي الوسطى يرمي عنه ثم يرمي عن زوجته، وهكذا الكبرى. قال قوله درع، قال الدرع قميص المرأة وهو مذكر. قال الجوهري يعني صاحب كتاب الصحاح في اللغة، ودرع الحديد مؤنثة، الدرع المستخدم في الحرب لفظ مؤنث، والدرع الذي تلبسه المرأة لفظ مذكر. قال وحكى أبو عبيدة أنه أيضا يذكر ويؤنث. يعني درع الحديد. قوله قطري قال بكسر القاف وسكون المهملة يعني الطاء بعدها راء، وفي رواية المستملي والسرخسي بضم القاف وسكون المهملة وآخره نون يعني قطن بدل ثوب قطري أو قطري ثوب قطن. قال والقطري أو القطري نسبة إلى القطر، وهي ثياب من غليظ القطن وغيره، وقيل من القطن خاصة تعرف بالقطرية فيها حمرة، يعني الثياب فيها تميل إلى اللون الأحمر أي فيها خطوط حمراء. قال الأزهري يعني صاحب كتاب تهذيب اللغة الثياب القطرية منسوبة إلى قطر قرية من البحرين، بالخفض قرية من البحرين، فكسروا القاف للنسبة وخففوا. قوله ثمن 5 دراهم قال بنصب ثمن بتقدير فعل وخمسة بالخفض على الإضافة أو برفع ثمن وخمسة يعني ثمن خمسة على حذف الضمير يعني هي ثمن خمسة، وبالنصب مقدرة بفعل يعني تقدر 5 دراهم أو بحذف حرف الجر ب5 دراهم، فلما حذفنا حرف الجر نصبنا الكلمة على نزع الخافض. قال والتقدير ثمنه 5 وروي بضم أوله وتشديد الميم على لفظ الماضي، ثمن 5 دراهم أو نعم. قوله ونصب 5 على نزع الخافض أي قوم بخمسة دراهم. قوله تقينوا قال بالقاف والتحتانية المشددة أي تزينوا من قان الشيء قيانة أي أصلحه. قال والقينة يعني عند العرب لفظ يطلق يقال للماشطة، ومعنى الماشطة يعني المرأة التي تعنى بتمشيط النساء تسمى بالقينة، ويقال أيضا للمرأة التي تغني يقال لها قينة. قال كلمة قينة كأنها لفظ مشترك بين الماشطة وبين المغنية. قال والقينة يقال للماشطة وللمغنية. قال وحكى ابن التين أنه روي تفننوا يعني بدل من تقين أن المرأة كانت إذا أرادت أن تتفنن أو تفنن استعارت هذا الثوب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.